أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي، ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي. لقد أرقني عليكم وفي المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأرحب بكم أيضا في برنامجنا الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة أن تكون هذه الحلقة بعنوان ثمرة العمر، وهو موضوع الله أسأل أن يمدنا فيه بعلم من علمه، وفقه من فقهه، وتأييد وتوفيق وتسديد من عنده. قولوا آمين أحبتي الكرام فلعلها سعد إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي الكرام، ثمرة العمر هي الأعمال الصالحة، فمن انفلت منه عمره من غير أعمال صالحة ومن غير طاعة لله فهو الخاسر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن عمر ابن آدم عليه لا له إلا ما كان لله تعالى، إلا ما كان لله تعالى. فثمرة العمر أحبتي الكرام هو ما نخرج به من عمل صالح وطاعة للعلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. ومن انفلتت منه الطاعة ندم في وقت لا ينفعه فيه الندم. ولقد تأملت ندم ابن آدم عندما تنفلت منه الطاعة وينفلت منه العمر. تأملت قول الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والله أسأل أن يكتب لنا جميعا براءة من النار وبراءة من النفاق. قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء. ولكنني في هذه المحاضرة بحول الله ومدده أبين أن الإسلام حثنا على المبادرة في الأعمال الصالحة. نعم، الإسلام حثنا أن نبادر وأن نسارع وأن نغتنم هذه الأعمار في طاعة العزيز الغفار تباركت أسماؤه. يقول ربنا في القرآن الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومعلوم أن الإحسان أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإننا نعتقد أن الله تعالى يرانا ويطلع على سرنا ونجوانا تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، والمصارعة في العمل الصالح أحبتي الكرام هي شعار الصادقين. فالصادق مع الله تباركت أسماؤه نراه يتاجر بالأنفاس واللحظات والحركات والسكنات في مرضات رب البريات تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، قال الحبيب المصطفى: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ومعنى أدلج يعني بكر بالعمل الصالح وأسرع فيه. نعم، ولقد تأملت سمات الصالحين الكبار فوجدت العزيز الغفار يمدحهم في القرآن بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. اسمعوا: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعم هم يخافون مقام الله، ولكن هو خوف ممزوج بالمحبة، يخشون ربهم ويحبونه، آمنوا بآيات الله المقروءة والمشاهدة في الكون، لم يشركوا بالله تبارك وتعالى لا شركا أصغر ولا شركا أكبر، بل تجردوا لله تبارك وتعالى في أعمالهم الصالحة، وبذلوا الأنفاس والحركات والسكنات في مرضات ربهم سبحانه وتعالى. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سألته أمنا عائشة فقالت له يا رسول الله إن الله تعالى هو الذي يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أهم الذين يسرقون ويزنون ويقتلون يا رسول الله؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويحجون ومع ذلك يخافون ألا يتقبل الله تعالى منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ أحمد عبد الرحمن،
الله وبركاته.
يا مرحبا بالشيخ أحمد، يا أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ محمد الشربيني، جعلك الله من المسارعين إلى الخيرات والمتسابقين والمتنافسين.
يا رب وأنتم كذلك شيخ أحمد.
اسمح لي أن أخذ الخيط من فمك الطاهر،
أكرمك الله،
صدق. لأتحدث عن الفارق الكبير بيننا وبين سلفنا الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
نعم.
مع أنهم قوام ليل كانوا يستغفرون، يستغفرون من ماذا؟ خوفا من عدم القبول. أما نحن الآن فحالنا كما تعلم. أنا الحقيقة مداخلتي الخطيرة الآن لأن أمتنا الحبيبة يجب أن تعرف آيات ربها من حولنا.
نعم.
جريدة الأخبار اليوم نشرت أن 500,000 منزل بلا كهرباء في منهاتن في أمريكا.
نعم.
ومضى يومين على إعصار ساندي، وأنا لا أصدق الأرقام التي تقال أن القتل 72 فقط، بل الأعداد تتضاعف عن هذا في 15 ولاية، نيويورك ونيو جيرسي وكوتيكت وغرب فرجينيا، تساقط كثيف بالثلوج، إزالة آثار الإعصار يا شيخ محمد تحتاج إلى 6 مليار دولار، سحب المياه من الأنفاق الغارقة، و500 ألف شخص لا يجدون الكهرباء، 233 ألف منزل. ألحق الإعصار أضرارا، انتبه، في المكان اللي عملوا فيه النصب تذكاري ل 11 سبتمبر عشان برجي مركز التجارة العالمي.
لا.
85% من سكان نيو جيرسي محرومين من الكهرباء. محطة أوستر كيك أقدم محطة نووية في الولايات المتحدة.
لا.
أنا عايز أقول يا أستاذ محمد في المداخلة دي، يعني جريدة الأخبار جايبان الخبر بصر 8 وجايبان أخبار الساقطين في مصر في الصفحات الأولى وأوراق اللاعبين وصدور الممثلات والراقصات. أنا بقول لرئيس تحرير الأخبار انتبه لأن الله تعالى يخاطبنا من فوق 7 سماوات.
نعم.
هذه المصائب التي تحدث في بلاد الكفر الذين أساءوا إلى نبي الإسلام، إلى أطهر مخلوق يمشي على الأرض. أنا عايز بقى الممثلين والليبراليين والعلمانيين وإخواننا السيوقراطيين اليساريين يفوقوا بقى، يفوقوا، لأن الله يخاطبنا بهذه الآيات. والحقيقة أنا بغبطك على أدبك ورقتك، أنت بتقول للناس بالجانب المخالف، يعني يا ناس خلي بالكم، أطيعوا الله أطيعوا الرسول، ثمرة العمر العمل الصالح، فجزاك الله عن المسلمين خيرا.
أمين.
وبيض الله وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجزا الله إخواننا في قناة الرحمة خيرا.
أمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدخلة قيمة سأتركها بجمالها شيخ أحمد من غير تعليق، فإن تعليقي سيفسد جمالها وحلاوتها، ولست أدري هل لفظك سال من عسل أم قد صببت في أفواهنا العسل؟ جزاك الله خيرا عن هذه المداخلة القيمة. أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، الإسلام حثنا على المبادرة للخيرات والمسارعة في مرضات رب البريات سبحانه وتعالى، فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوبخنا فيه، يقول لنا: إذا لم تعملوا الأعمال الصالحة في لحظات الرخاء وفي لحظات القوة وفي لحظات النشاط، فكيف تصنعون إذا دخلت عليكم المعوقات ودخلت عليكم الفتن؟ نعم، لماذا لا تتعرفون على ربكم سبحانه وتعالى في الرخاء حتى يعرفكم في الشدة؟ فيا أيها المسلم، إذا خلي بينك وبين الطاعة فاغتنم طاعة الله جل وعلا، فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من أعمال الدنيا فانصب في أعمال الآخرة. نعم، الله تباركت أسماؤه في أمور الدنيا ما قال لنا: وسارعوا، ولكن قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أما في أمور الآخرة نجد ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: فاستبقوا الخيرات، ففروا إلى الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول الحسن البصري: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. أرزاقنا وآجالنا مضمونة بين يدي العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. فالنبي المصطفى يقول: بادروا، سارعوا في الأعمال الصالحة قبل هذه القواطع والشواغل والفتن السبعة. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ فالإنسان إذا دخل عليه الفقر فسينشغل بخاصة نفسه وبقلب القوت، فلربما انقطع عن طاعة الحي الذي لا يموت. أو غنى مطغية، أحيانا يدخل الغنى على الإنسان فيطغيه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان ربما إذا وسع الله تعالى عليه وصب عليه من الخيرات صبا صبا، ربما كان الغنى والثراء سببا في عذابه من رب البريات سبحانه وتعالى. نعم، كثيرا ما يطغى الغني بغناه، إما أنه يكتسبه من حرام، وإما أنه يستعمله في الشهوات المحرمة، وإما أنه يمنع حق الله المتمثل في حق الفقير والمسكين والأرملة والمصاب. إن الذين يكنزون أموالهم في سبيل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. نعم، ولكنني من فوق هذا المكان الطاهر أبين أن من بيننا أغنياء أتقياء استعملوا المال في طاعة ربهم سبحانه وتعالى، وصدق النبي المصطفى عندما قال: نعم المال الصالح للعبد الصالح، والعشرة المبشرين بالجنة كان منهم تسعة أسرياء، وسيدنا عثمان بن عفان جهز جيش العسرة من صلب ماله مرتين. فأنا لا أفضل الفقير على الغني ولا الغني عن الفقير، فالعلي الكبير هو الذي قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله. الحاجة سناء اتفضلي. وعليكم السلام وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
نضر الله وجوهنا بنعيم الطاعة وحسن الخلق،
اللهم
وجعلنا من خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
أنا عندي كلمة في نفس الموضوع وعندي سؤال بس طويل، ينفع؟
اتفضلي اتفضلي يا حاجة.
ماشي، عايزة أقول: لا تصبح الثمرة ثمرة طيبة، يعني حلوة المذاق حلوة الرائحة، إلا إذا كانت الرعاية منذ كانت بذرة نتولاها بالرعاية وما بين البذرة والثمرة كما بين الزرع والحصاد، وما بين الزرع والحصاد ما هو إلا حياة نحياها بحلوها ومرها وابتلاءاتها وصعوباتها، وهي منهج حياة كامل نحياه بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأهم ما في تلك الرحلة الشاقة الصعبة في البداية الحلوة الطيبة في النهاية هي مجاهدة النفس ومراقبة الله في كل صغيرة وكبيرة، والصبر على الابتلاءات والشكر والتضرع واللجوء إلى الله بالدعاء. فوربي وبفضل الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فاللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى.
أمين يا رب.
في سؤال طويل شوية أو في رؤية عايزة حضرتك تصححها لي، ممكن ولا يعني خليها ورا تانية؟
يعني إذا كان حاجة تفسير أحلام.
لا مش أحلام.
اتفضلي سامحك اتفضلي.
طيب عندي رؤية عن المسائل الاجتهادية، بس عايزك تصلح لي لو فيها حاجة غلط.
تحت أمرك اتفضلي.
ماشي. عايز أقول بالنسبة للمسائل الاجتهادية والحمالة لأوجه كثيرة، أقول بفضل الله كل مجتهد وبما يملك من أدوات الاجتهاد يقول كل ما توصل إليه ويلحق كلامه به، هذا ما أفاد الله به علي والله أعلى وأعلم، ويبقى مراد الله لله إلى أن نلقاه. ولا ننسى أن الله أكرم المجتهد المخطئ بأجر والمجتهد المصيب بأجرين حتى يتسع هذا وذاك لكل الطاقات البشرية، فمنهم من يصلح الفقر ومنهم من يصلح الغنى، ومنهم من في دينه قوة ومنهم من في دينه ضعف. يقول ربي وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات في العلم والفهم والطاعة والعمل والرزق وفي كل شيء. وفي النهاية يقول اجتهادي صواب يحتمل الخطأ واجتهاد غيري خطأ يحتمل الصواب، والله أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا.
نعم جزاك الله خير حاجة السماء، هكذا أدب العلماء. يعني سئل حاتم الأصم قالوا له أنت عيي في لسانك كيف تنتصر على خصمك؟ قال بثلاث: أسلم خصومي من سوء لساني، وأفرح إذا وفقوا في الحجة والبيان، وأحزن إذا أخفقوا في الحجة والبيان. فلما سمع العلامة أحمد بن حنبل كلام حاتم الأصم قال والله ما أعقله، ولقد تجرد علماؤنا لله تبارك أسماؤه، منهم العلامة الإمام الشافعي عندما قال: وددت أن ما ألفته من علم انتشر بين الناس ولا ينسب للشافعي منه حرف واحد. وهكذا أدب العلماء، وجزاك الله خيرا حق سماع على هذه المداخلة القيمة الطيبة التي أبرزت أدب علمائنا وسلفنا الصالح الطيبين. فالنبي المصطفى يقول: بادروا بالأعمال الصالحة قبل هذه المعوقات السبعة، إما الفقر وإما الغنى وإما المرض. قد يدخل المرض يقعد الإنسان عن الطاعة وعن الركوع وعن السجود. نعم والله أحباب الكلام، لقد رأيت أخا حبيبا من الشباب قدم من السعودية وقد شل شللا رباعيا، وسأله إخواني في القناة الخليجية قالوا له: يا عبد الله ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يطلق الله تعالى جوارحي فأقوم فأسجد لله تعالى سجدة أسلم الروح فيها إلى الله تعالى، ولا أستيقظ إلا في صبح يوم القيامة. نعم الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفها إلا المرضى، لا يعرف قيمتها إلا المرضى. نعم والنبي المصطفى هو الذي قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، الشباب لا يدوم يأتي بعده الهرم، وصحتك قبل سقمك، الصحة لا تدوم، وفراغك قبل شغلك، الفراغ أيضا لا يدوم، وغناك قبل فقرك. وجمع النبي المصطفى كل هذا وقال: وحياتك قبل موتك، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا أو موتا مجهزا. الموت يدخل فيقطع الناس عن طاعة ربهم، والله وتالله وبالله إن الذين أغلقت عليهم قبورهم يتمنون لو أن الله أخرجهم لحظة فتنفسوا نفسا عطروه بذكر الله جل وعلا، يتمنوا لو خرجوا من القبور فقالوا سبحان الله ليأخذوا من ثوابها وبرها وخيرها. نعم نعم يا أحباب الكرام، نحن في نعمة العمر نستطيع أن نفعل فيه الكثير، ولكن إذا دخل الموت بظلامه على ابن آدم يتمنى العودة، كما قال ربنا في القرآن الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أو الدجال هو شر غائب ينتظر. نعم الدجال من أمة النبي المصطفى، رجل كفر بوحدانية الله وادعى الألوهية، قال أنا ربكم، أعور عينه اليمنى عوراء، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يقول للسماء أمطري فتمطر، يقول للخرب أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، لا يؤمن به إلا أولاد الزنا والمنافقون، ولا يؤمن به إلا النساء. ولماذا النساء؟ لأن النساء نشئن على محبة زينة الحياة والحلية. فهذا الرجل معه أموال ومعه طعام في زمان مجاعة، والمؤمنون في ذلك الوقت لا طعام لهم إلا التسبيح يجري منهم مجرى الطعام، ولكن في نهاية المطاف الله تعالى سيقضي على هذه الفتنة، ويأتي عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم على نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات فيقتله. لذا النبي المصطفى يعظنا صلى الله عليه وسلم ونحن في صلاتنا قبل أن نسلم من صلاتنا ندعو ونقول: ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أو كما قال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن إذا كانت هذه المعوقات الست لم تؤثر في قلوبنا، فالنبي المصطفى قال: أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. نعم أدهى وأمر من كل هذه المعوقات، وأدهى وأمر من كل هذه الفتن. كل نبي يوم القيامة سيقول: نفسي نفسي، إلا الحبيب المصطفى هو الذي سيقول: يا رب أمتي، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عبيدة، يا أهلا وسهلا.
جزاكم الله خير، جزاكم الله خير.
طب علي صوتك أم عبيدة، من سمعك علي صوتك أخت الكريم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ،
وجزاك مثله،
وبارك لك في حضرتك.
أمين، اللهم أمين.
أردت أن أسألك فقط عن، أنا يعني متزوجة منتقلة، أعيش في بيت عائلة، يعني لدي بيت عائلة، يعني أعيش دائما مع حماتي وحماية ولي سلف، فأنا بضطر أن أنا أرفع النقاب أمامه أثناء الأكل أو الطعام أو الشراب، فهل جائز هذا؟
حماك اللي هو والد زوجك؟
فأنا سلفي معانا في نفس البيت.
نعم،
فممكن ان انا ارفع النقاب قدامه، لان احنا كل حياتنا.
ايوه يا اختي، جائز انك ترفعي النقاب، لانه ابوك محرم عليك التحريم على التأبيد.
طب سلفي سلفي
سلفك اللي هو اخو زوجي؟
اخو زوجي.
لا ترفعي امامه النقاب،
لان هنا
التحريم هنا ام عبيده مؤقت، انما حماك يجوز انك ترفعي امامه النقاب.
حضرتك انا عشان ناكل وبنشرب مع بعضينا كلنا في بيت عيله في الريف.
يا ام عبيده، انت ما دمت اخذت بفرضيه النقاب لابد ان يعني نفعل ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. انت سالتي عن حماكي، قلت لك هذا ابوك يجوز ان ترفع النقاب، اما سلفك غطي وجهك. احنا نرضي الله فقط، من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس.
طب وبالنسبة حضرتك لوالد والد حماتي، يجوز ان ارفع عليه النقاب؟
والد حماتك والد ام زوجك؟ نعم، من المحرمات عليك على التأبيد.
هو شيخ كبير يعني.
هو من المحرمات عليك على هو محرم عليك على التأبيد.
طب وزوج الأخ، زوج الأخت؟
نعم.
زوج الأخت، زوج الأخت برضه
لا، زوج الأخت محرم تحريم مؤقت، لا ترفعي النقاب أمامه.
طب يعني ربنا يرضى عنا فضلتك، ممكن حضرتك بس تفصيل مبسط عن يعني، لان بيختلط علينا الامر هنا دلوقتي، ان انا لما اجي مثلا انا اعرف ان عمي، ان خالي، ان خالتي، ان ففي هنا دواخل كده عائليه، فانا عايز اعرف
ابن خالك وابن خالتك وابن عمك وابن عمتك. قال النبي المصطفى الحموا الموت. نعم، يعني خلوه الرجل من هؤلاء بالمراه التي غاب عنها زوجها كمصيبة الموت تماما بتمام. أحبتي الكرام الأخيار، معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب أحمد من أسبانيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بأخي الحبيب أحمد.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين
يا رب يا رب.
نعم
طيب يا ريت اخي الحبيب احمد وط التلفزيون وط التلفاز واسمعني من السماعه، سماعه الهاتف.
نعم. اريد انا اعرف الحلزوم هل حلال ام حرام؟
ثاني السؤال.
السؤال الحلزوم هذا مفهوم؟ الو
الحلزوم،
حلزوم اللي يتاكل يؤكل، احنا نعرف ونقول له اغلال.
هو الحلزوم في اللهجه المصريه غير مفهوم عندنا. الحزوم يعني يريد توضحه بلفظ يعني أتعرف عليه.
الحزوم أنا هذا يخرج في الأيام في الشتاء، حين يطيح الشتاء يخرج هذا البعبوش.
والله يا أخي الحبيب لا أعرفه، وإخواني المصريين يعني أتحدى أحدا يعرف ما هو الحزوم.
نقوله أغلال، أغلال ولا
نعم. هو لا اعرفه اذا كان نبات ولا يعني شيء، لا اعرفه اخي الحبيب، يعني يا ريت تعرفوا لي بلفظ نعرفه نحن المصريين باللهجه المصريه. الاخت الفاضله نهله من الشرقيه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا بالاخت نهله.
مرحبا بك شيخنا الفاضل وعودا حميدا، جزاكم الله خيرا وكل عام انتم بخير.
وانتم بخير.
بداية أقول إن الإنسان في حياته مسافر إلى الله، فهو في طريق وسينتهي به هذا الطريق، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار أحاط بالظالمين سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. في هذا الطريق لا بد للإنسان من رفيق يؤنثه، ولا بد له من زاد يبلغه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ونعلم أن الله عز وجل أخفى على الإنسان يوم القيامة ومن ثم يوم موته، ليكون المرء دائما على حذر لنا، ولنقدم لأنفسنا ما ينفعنا في الآخرة حتى لا نندم، يوم لا ينفع عند الله ندم ولا ينجي من عذاب الله نسب، فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولا نجاة لمن لم يتزود من القوة، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم السعادة في الدنيا والآخرة.
أمين رب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمين. شكر الله لك أخت نهلة على هذه المداخلة القيمة، وهكذا عودتينا دائما أن تقدمي الجديد المفعم بالأدلة الجميلة. أسأل الله أن يجعل هذه المداخلة في سجل أعمالك. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة أم عثمان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ.
وجزاك مثله.
لو سمعت يا شيخ، وكان في أخت قبل مني بتسأل على جد الزوج للأم، يعني أم أبو حماتها، يعني حضرتك قلت إن هو من التحريم الأبدي.
أيوة يا أخت الكريمة.
بس انا سمعت قول قبل كده ان هو جد للاب مش للام، هل في دليل؟
نعم الادله موجوده، وانا احيلك يا اختي الكريمه على الكتاب لفضيله الشيخ مصطفى العدوي، بيتكلم فيه عن فقه الزواج، تكلم فيه عن هذه المساله باسهاب، وستجدي فيه الادله بشيء من الاسهاب والتفصيل. نعم، فيعني احيلك اختي الكريمه لضيق الحلقه أن تقرأ كتاب فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وهو يتكلم عن فقه الزواج. ومعنا اتصال آخر، السلام عليكم. الأخ الحبيب محروس من دمياط، السلام عليكم. الأخ الحبيب محروس من دمياط، السلام عليكم. أحبتي الكرام الفضلاء، قلنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تأتينا الشواغل وقبل أن تأتينا القواطع. نعم، وختم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فينبغي أن نعد للسؤال بين يدي الله تبارك وتعالى جوابا. قال الله تباركت أسماؤه وجل في علاه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولكن أحبتي الكرام، أريد أن أبين في هذه الحلقة بعض العبادات التي ينبغي علينا أن نسارع وأن نعجل في أدائها. مثلا على سبيل المثال، النبي المصطفى في فريضة الحج يقول: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. بمعنى أن الله تعالى إذا أخدرك أيها المسلم الحبيب الفاضل فأعطاك الصحة وأعطاك المال، فإياك يا حبيب الكريم أن تتقاعس عن الحج، فلربما يعرض لك مرض وربما يعرض لك فقر. ولكن إذا خلي بينك وبين أداء الفريضة فعجل عجل، ولا تضيع على نفسك هذا الأجر الكبير الذي يغسلك الله تعالى به من الخطايات الصغير والكبير والعظيم والحقير. نعم، تعالوا مثلا في أمر آخر كالصدقات. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر، فبعد أن انتهى من الصلاة وسلم سريعا دخل داره وأخرج قطعة ذهب وتصدق بها. فلما رجع وجد الدهشة في وجوه الناس قال: إنني تذكرت قطعة تبر في بيتي فخشيت أن تبيت في بيتي. وهذه رسالة لكل من لم يخرج زكوات ماله، أقول له: إلى متى سنتقاعس عن إخراج الزكوات والصدقات؟ عجل عجل يا حبيب الكريم، فإن الله تبارك وتعالى سائلك عن حق الفقير والمسكين والأرملة والمصاب. وكم تفعل الزكوات من تفريج هموم وكروب للمسلمين والمسلمات. فعجل يا حبيب الكريم قبل أن تلقى الله جل وعلا وتتمنى الرجعة من أجل أن تتصدق، فلا تجاب لما تتمناه. نعم، كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي علينا أن نسارع فيها، ألا وهي ذكر الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. وقد وقفت خاشعا أمام أصحاب رسول الله وهم يتنافسون أغنياؤهم وفقراؤهم. الفقراء ذهبوا إلى سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور عن الأموال بالأجور العالية، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن لهم فضول أموال يتصدقون منها ولا نجد ما نتصدق به فقال النبي المصطفى: أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه سبقتم غيركم ولا يسبقكم إلا من فعل كما تفعلون أو زاد عليه؟ قالوا: دلنا يا رسول الله. قال: قولوا في دبر كل صلاة: سبحوا الله تعالى 33، واحمدوا الله 33، وكبروا الله 33، واختموا المئة بلا إله إلا الله. فلما سمع إخوانهم من الأغنياء ذكروا الله كما ذكروا، فسرعان ما عاد الفقراء وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا من الأثرياء بما دللتنا عليه من ذكر رب الأرض والسماء فذكروا كما ذكرنا. فقال النبي المصطفى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا أحبتي الكرام، من الأمور التي ينبغي علينا أن نتنافس فيها وأن نتصارع فيها وأن نبادر فيها النوافل مع كثرة السجود لله تباركت أسماؤه. فالله تبارك وتعالى هو الذي قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. نعم، فمطلوب منا أن نتنافس ونتسارع في النوافل مع كثرة السجود لله. إن ربيعة بن كعب الأسلمي لما قال للحبيب المصطفى: سل الله أن يجعلني معك في الجنة، قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال النبي المصطفى: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود لله تعالى. ولقد سأل النبي المصطفى بلال بن رباح وقال له: يا بلال، لقد سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. يا بلال، ما هو أرجى عمل عملته في الإسلام؟ قال: والله يا رسول الله، ليس هناك عندي أرجى من أنني ما توضأت وضوءا إلا وصليت بهذا الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. قال النبي المصطفى لربيعة بن كعب الأسلمي: أعني على نفسك بكثرة السجود لله. ومعلوم أحبتي الكرام أن مقامات الناس في القيامة والآخرة على قدر أعمالهم الصالحة. أي نعم، دخولنا الجنة لأول وهلة برحمة الله عز وجل، ولكن الدرجات في الجنة لا بد أن تكون بالعمل، فنحن نتفاضل في درجات الجنة بأعمالنا، حتى أن الرجل يرى من فوقه ممن هم في الدرجات العلى كما نرى نحن الكوكب الدري في الأفق في السماء. أحبتي الكرام، قال النبي المصطفى: الدرجات في الجنة بإطعام الطعام، ولين الكلام، وصلة الأرحام، والصلاة بالليل، والناس نيام، أو كما قال سيد الأنام صلوات ربي وتسليماته عليه. ومن الكلمات الرائعة الجميلة لسلفنا الصالح، قال أحد الصالحين الكبار: فكرت في كل حبيب وفي كل صديق، فوجدت محبته تنقطع عند حافة القبر، ففكرت في حبيب وصديق يدخل معي قبري، به آخذ الكتاب باليمين، به أثبت على الصراط، به يثقل ربي الميزان، به أدخل جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فلم أجد إلا العمل الصالح صادقته بالليل والنهار، فلا يقطعني عنه شيء. أكرم وأنعم بهذا الفكر، وأكرم وأنعم بهذا الفهم. لله ضرهم، وسبحان من خلقهم، كانوا يتاجرون بالأنفاس. والله وأنا أقرأ في مقدمة العلامة الكبير الإمام مسلم لما نام على فراش الموت، أحبتي الكرام، قال: أنا ما عشت في دنيا الناس إلا 55 سنة، ما ضاع نفس من أنفاسي من غير قربة أتقرب بها إلى العلي الأعلى. الله الله الله، ما عاش إلا 55 سنة، ولكن الأنفاس واللحظات والحركات والسكنات بذلها إكراما لوجه الله رب البريات تبارك وتعالى. ولقد تأملت أيضا الثمار اليانعة التي نجنيها أحبتي الكرام من وراء أعمالنا الصالحة، وجدت أعمالا نجني من ورائها ثمارا لا غنية عنها أبدا. من ضمن هذه الثمار أحبتي الكرام أن الله تعالى يودع في قلوب المؤمنين لنا ودًا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالإنسان إذا عمل الصالحات الله تبارك وتعالى يحبه ويجعله محبوبا في الملأ الأعلى، ويضع محبته في قلوب المؤمنين أحبة الكرام الفضلاء. ألم يقل سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل على ملائكة السماء يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض بالأعمال الصالحة. نعم أحبتي الكرام، بل إن الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة يوفق الإنسان منا لمزيد العمل، فمن بركة العمل الصالح العمل الصالح بعده. نعم اقرأوا معي قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى اسمعوا فسنيسره لليسرى. يعني من أعطى من كل ما أعطاه الله تعالى من منح ومواهب، واتقى الله يعني اتقى المحارم، وصدق بالحسنى يعني صدق الله عندما وعده بالخلف على العطاء. قال الله تعالى هذا الصنف من توافرت فيه هذه المواصفات الثلاث فسنيسره لليسرى، يعني سيسره للأعمال أعمال الخير العملاقة وستكون سهلة مزللة عليه. ولكن إذا كان من الصنف النكد وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. استغنى عن ربه، استغنى عن الثواب، بخل بكل ما أعطاه العزيز الوهاب من منح ومواهب، كذب الله لما وعده بالخلف على العطاء. قال الله تعالى هذا الصنف فسنيسره للعسرى. وأسأل الله تعالى باسمه الأعظم أن ييسرنا لليسرى ولا ييسرنا للعسرى. أيضا من بركات العمل الصالح أن الله تعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بمعنى أن الأعمال الصالحة تؤول بنا للدرجات العلى من الجنة أحبة الكرام الفضلاء الأخيار. نعم أقول أكرر، بالأعمال الصالحة نصل بها إلى الفردوس الأعلى إلى أعلى درجات الجنة. والنبي المصطفى هو الذي قال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. أيضا من بركات الأعمال الصالحة أن الله تعالى قال في القرآن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله الله الله، يعني من بركات العمل الصالح الإنسان يفوز بحسن الخاتمة. لقد قال الحبيب المصطفى بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة ويا نعم ما قال إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. أقول أكرر، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. ولقد رأينا أحبة الكرام من فقراء المسلمين من استقام في ظاهره وباطنه، ومن عامة الناس من استقام في ظاهره وفي باطنه، والله تعالى انتقى له حسن الخاتمة انتقاء. إما أنه يموت صائما والنبي المصطفى يقول من ختم له بالصيام يوم أدخله الله الجنة، وإما أنه يموت في شهر رمضان شهر المغفرة والرحمة والعتق من النيران، وإما أنه يموت ساجدا، وإما أنه يموت محرما في يوم عرفة بثياب الإحرام، ولو سمعنا من إخواننا عن أناس أصلحوا دينهم وأصلحوا أحوالهم مع الله تبارك أسماؤه وجل في علاه لوجدنا ربنا سبحانه وتعالى قد انتقى لهم حسن الخاتمة انتقاء. فما علمنا أن أحدا استقام لله في ظاهره وباطنه وخزله الله تبارك وتعالى على فراش موته أبدا. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، نعم، ولكن في هذه العجالة أحبتي الكرام أبين أن الاستقامة على منهج الله وفعل الطاعات لم تكن من الأمور المستحيلة. نعم، لأن بعض الناس نجده نشط في أمور الدنيا وأعمال الخير والبر ثقيلة عليه جدا وربما يعني استثقلها. وهنا أقول أحبتي الكرام إن الله تعالى في القرآن الكريم لما قال وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، بعد أن قال وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني وما جعل عليكم في الدين من مشقة. نعم، الأعمال الصالحة في ديننا سهلة ميسورة، قال النبي المصطفى فيها إن هذا الدين يسر بفرضه ونفله وكل تعاليمه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني لن يتشدد أحد منا في دين الله إلا وسيغلب. سيقول قائل وأنا لا أريد أن أغلب، لا أريد أن أغلب، فأقول له اقرأ قول النبي المصطفى فسددوا، يعني عليكم بالسداد والوسطية والاعتدال، ولا سداد ولا وسطية ولا اعتدال إلا في هدي سيد الرجال صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، سيقول قائل وأنا لا أستطيع أن أؤدي السنة كاملة، قال النبي المصطفى بعدها بعد أن قال وسددوا قال بعدها وقاربوا، يعني إن لم تستطع أن تؤدي السنة كاملة اقترب منها بقدر وسعك يا حبيب الكريم، وإذا اقتربت منها بقدر وسعك من غير إفراط ولا تفريط قال لك النبي المصطفى وأبشره، يعني أبشر سيكتب الله لك أجر الكاملة كما لو أنك أديت سنة رسول الله كاملة. إن الأعرابي الذي لقي رسول الله وقال له يا رسول الله دلني على عمل إن عملته أدخلني الله الجنة، قال النبي المصطفى تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فقال والذي نفسي بيده لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فلما ولى الرجل قال النبي لأصحابه من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. إذن الاستقامة وفعل الخيرات لم تكن صعبة أحبتي الكرام، فقد قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم أحبتي الأخيار، ولكن أريد في هذه المحاضرة أن أبين أن الأعمال الصالحة لابد أن يكون لها شروط من أجل أن تقبل عند الله عز وجل، وأتمنى من إخواني أن يكتبوها لأنها شروط من الأهمية بمكان. الشرط الأول أن نعرف من هو الله، الشرط الثاني أن نعرف الحق من كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه، نعرف من هو الله ونعرف الحق، لأنه من عرف الحق ولم يعرف الله لم ينتفع، ومن عرف الحق ولم يعرف الله لم ينتفع، فلا بد من معرفة الله مع معرفة الحق. ثالثا لا بد أن نخلص ديننا لله. نعم، رابعا أن نتبع النبي المصطفى في عبادته. أقول أكرر، مطلوب منا أن نتبع النبي المصطفى في عبادته. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني على هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يتجرد في القصد والنية والعزم لرب البرية سبحانه وتعالى. إذا فعل كل هذا أحبتي الكرام لابد من أكل الحلال. سيقول قائل وما علاقة أكل الحلال بالأعمال الصالحة؟ أقول له اقرأ قول الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات أولا، بعدها قال واعملوا صالحا بمعنى أننا لا نستطيع أن نعمل الصالحات إلا إذا أكلنا الحلال. ثم ماذا؟ ثم مطلوب منا بعد ذلك أن نداوم على العمل الصالح، لأنه ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وكان النبي المصطفى إذا صلى صلاة أثبتها، يعني داوم عليها. وقال النبي المصطفى في الحديث الصحيح إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أيضا مع الدوام لابد أن يكون هناك وسطية واعتدال، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هلك المتنطعون، وقال أيضا إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم، فلا بد من الوسطية ولا بد من الاعتدال. أيضا لابد أن نخلص أعمالنا من الشرك، وخاصة الشرك الخفي. نعم، قال النبي المصطفى أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال الرياء. وكان النبي المصطفى يدرب أصحابه أن يستعيذوا بالله تعالى من الرياء، فكان يقول النبي المصطفى لأصحابه قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أيضا مع العمل الصالح لابد من دوام التوبة والاستغفار، فقد كان النبي المصطفى مع كمال طاعته صلى الله عليه وسلم يتابع في الاستغفار، فكان يقول يا أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه، إنما أنا أتوب إلى الله تعالى في اليوم 100 مرة صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، أيضا من الشروط أن نبكي عند المعصية، فإذا أذنب أحد منا ذنبا وأراد أن يغفر الله تعالى له أقول له ابكي بين يدي الله من أجل أن يدخل ربنا عظيم جرمك في عظيم عفوه. إن عقبة بن عامر لما سأل النبي المصطفى وقال له يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. نعم، لا بد يا أحبة الكرام من هذه الشروط، نجمل بها العمل الصالح من أجل أن يقبل. وأيضا مع العمل الصالح أحبة الكرام مطلوب منا أن نتجنب محبطات الأعمال. نعم، فمن محبطات الأعمال يا أحبة الكرام الرياء. نعم، الرياء محبط للعمل. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. نعم، أيضا من محبطات الأعمال أن يظهر الإنسان صلاحه وفي الخلوات يتجرأ على رب البريات سبحانه. لقد وقفت خاشعا أحبة الفضلاء أمام قول النبي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، عندما سأله صحابي من أصحابه وقال له يا رسول الله يا حبيب القلوب لقد ذكرت لنا أناسا سيأتون بحسنات هي أثقل من جبال الدنيا برمتها، سيجعلها الله هباء منثورا، يا رسول الله صفهم لنا حتى لا نعمل بأعمالهم. فقال له الحبيب المصطفى أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويتحدثون بألسنتكم، يصلون كما تصلوا ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أن أحدهم إذا خلى بمحارم الله انتهكها. نعم، فهو في الخلوات ينتهر حرمات رب البريات تبارك وتعالى. أيضا من محبطات الأعمال أن نمن بطاعتنا. نعم، كالرجل الذي يمن بصدقته ويمن بفعل الطاعة، يمن على الناس، والمنة بالعمل الصالح تحبط أحبة الكرام. والله تعالى هو الذي قال يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم، أيضا من محبطات الأعمال أحبة الكرام ترك الصلاة، ومن محبطات الأعمال أيضا التعامل بالربا. فإن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما سمعت أن رجلا يتعامل بالربا وكان شهد مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حروبا وشهد معه غزوات، أرسلت إليه وقالت له: اعلم أن تعاملك بالربا أحبط جهادك مع رسول الله، إلا أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره. نعم، ولكن قبل أن أقوم من مكان هذا أحبتي الكرام، أبين أن الموفق من وفقه الله تعالى، وفي عجالة سريعة أقول من علامات توفيق العبد لطاعة الله عز وجل أن يرزقه الله تعالى العلم، وأن يرزقه الله تعالى العمل لخدمة الدعوة إلى الله عز وجل. من علامات التوفيق أن يوفقه الله تعالى للتوبة. من علامات التوفيق أن يوفقه الله تعالى لقضاء حوائج الناس. من علامات التوفيق أن يوفقه الله تعالى أن يعنى بالقرآن حفظا ودراسة وتعليما. من علامات التوفيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من علامات التوفيق حسن الخلق. من علامات التوفيق ترك ما لا يعنينا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من علامات التوفيق أن يرزقه الله تعالى الحكمة. نعم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة قد أوتي خيرا كثيرا. من علامات التوفيق الجهاد في سبيل الله أحبتي الكرام الفضلاء. والموفق من وفقه الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أحبتي الكرام الفضلاء، كان موضوعنا في هذه الليلة ثمرة العمر. كان موضوعنا في هذه الليلة ثمرة العمر. إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كنت أخفقت أو زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. شكر الله لكم حسن متابعتكم وحسن مشاهدتكم، وأشكر كل أخ وأخت داخلون بمداخلة أسرت هذه الحلقة، وأعتذر لأخي الذي اتصل بنا من أسبانيا يسأل عن شيء لم نعرفه في مصرنا، فأتمنى يعني إذا اطلع على اللفظ الذي يعني يتناسب مع لهجتنا يتصل بنا إن شاء الله، أو يتصل بأحد من إخواني الدعاء فسيجد عنده الإجابة السديدة. أحبتي الكرام، إني أحبكم جميعا في الله، أشكركم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولا يفوتني أن أشكر إخواني وأحبابي الذين سهروا معي في هذه الليلة من خلف هذه الكاميرات، أسأل الله أن يجزيهم عني وعنكم خير الجزاء. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم.